يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة وماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو مغصوب، وهو ماء بئر بمقبرة وماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور والدهن، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. هذا القسم الثالث. الرابع: وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. هذا كله في القسم الأول، هذا كله في الماء في القسم الأول. الثاني: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. الثالث: نجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف السبع وسبعان ونصف سبع بالمقدسي أو بالقدسي، ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طول وعرض ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة، ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. ده كتاب الإيه؟ كتاب الطهارة كله، ده اللي المصنف كتبه في كتاب الطهارة كله. الكلام لما تقرأه كده جملة واحدة تتعقد منه، الكلام ده لما تقرأه كده مرة واحدة كده تحس ان الامر ايه، الامر صعب والدنيا كلها دخلت في بعضها، كل سلوك دخلت في بعضها. لكن سبحان الله عندما تتأمل في هذا الكلام وتبدأ في يعني تحليل هذا الكلام كلمة كلمة وجملة جملة تستمتع بما كتبه الفقهاء، وتعلم أن هؤلاء الفقهاء كانوا يستخدمون ألفاظ جامعة مانعة لا يريدون بها غيره. يعني هو اختار هذا اللفظ لأنه أراد هذا اللفظ لذات اللفظ، لأن هذا اللفظ يدل على مقصوده ويدل على ما يريده بالضبط. وهذه من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، وهذا من صون الله عز وجل لهذه الشريعة أن جعل لها فقهاء علماء حفظوا لها الدين في جمل، هذه الجمل يحفظها أطفالنا في الكتاتيب، يستطيعون ترديد هذه الجمل يحفظون بها الدين وقد لا يفهمون معناه. حفظ مثلا ولدك متن العقيدة الطحاوية، بذلك يكون قد حفظ معتقد أهل السنة والجماعة كاملا، إذا حفظ معتقد أو عقيدة الإمام الطحاوي. في كلمات يسيرة نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام، وهكذا إلى آخر هذه الألفاظ. تجد أن الكلمات سهلة لكنها جمعت الإيه؟ جمعت كل المعتقد. كذلك الأمر بالنسبة للفقهاء، طبعا من طرق الفقه له طرق في التدريس، من طرق تدريس الفقه نظام المتون التي نحن بها الآن، وهناك نظام آخر هو نظام الأحاديث، يستخرج منها الإيه؟ يستخرج منها الأحكام، اللي هي أحاديث الأحكام، وهناك آيات الأحكام، لكن آيات الأحكام لا تكفي وحدها لحياة الناس، لابد أن نضيف إليها إيه؟ أحاديث الأحكام، يعني الكتاب والسنة هما مصدر التشريع بالنسبة للأمة كلها. فالمتون تجد أن الفقهاء يأتون بهذه المتون، يأخذون من الآيات والأحاديث جملة من الألفاظ، ينظمونها نظما يندرج تحتها كل ما يريدونه من الإيه؟ من الأسئلة والمسائل الفقهية. تعال ناخذ الكتاب بنوع من السلاسة كده. المصنف يقول: كتاب الطهارة. كلمة كتاب هنا في اللغة معناها المجمع، الكتاب معناه المجمع، والكتاب هنا بمعنى المكتوب. كلمة كتاب هنا بمعنى الايه؟ المكتوب، اي ما كتب في باب الطهارة. يبقى كتاب هنا بمعنى ايه؟ مكتوب، ما كتب في باب الطهارة، وهو مكتوب لجملة من العلوم تحت أبواب، والمراد هنا هذا كتاب جامع لأحكام الطهارة. يبقى كلمة كتاب الطهارة هذا كتاب جامع لأحكام الإيه؟ لأحكام الطهارة. طبعا الطهارة وما يتعلق بها، يبقى جامع لأحكام الطهارة وما يتعلق إيه؟ بها، كأحكام المياه وأحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام التيمم وما ينقض هذه الايه؟ الاحكام. يبقى كتاب الطهارة وما يتعلق بها من احكام المياه والتيمم والوضوء وغيره. استفيد هذه الفائدة، الفقهاء يقسمون مؤلفاتهم الى اقسام، الفقهاء يقسمون الكتب الى ايه؟ الى اقسام، وهذا له فوائد، وله هذا له فوائد. نستطيع حصر هذه الفوائد في ثلاث فوائد. الفائدة الأولى اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مقسم إلى أجزاء، والأجزاء مقسمة إلى أحزاب، ومقسم أيضا إلى سور، ومقسم أيضا إلى إيه؟ إلى آيات. يبقى القرآن مقسم إلى أجزاء 30 جزء، صح؟ كل جزء فيه كم حزب؟ كل جزء فيه 8 أحزاب، كل حزب فيه كم ربع؟ أسف، كل جزء فيه أربع تربع، كل جزء فيه حزبين، الحزب أربعة أرباع، تمام؟ مقسم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع، وأيضا تستطيع تقسيمه إلى أجزاء، تستطيع تقسيمه إلى صور، إلى أجزاء وإيه؟ وإلى صور. إذا هذا التجزئة أو هذه التجزئة اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى. أيضا من الفوائد العائدة على هذا التقسيم أنه أنشط لهمة الطالب، بحيث أنه كلما انتهى من مرحلة ازداد نشاطه إلى مرحلة أخرى. وسأضرب لك لذلك مثال. أنت عندما تحفظ القرآن الكريم، البعض يسأل: أنا أريد أن أحفظ القرآن، من أين أبدأ؟ البعض أول ما يبدأ من سورة البقرة، تجده همته تعلو في الأول، يحفظ ربع واثنين وثلاثة، وبعد كده إيه؟ خلاص ينتكس. والبعض ينشط مثلا يحفظ الجزء الأول من البقرة ثم لا يستطيع أن يكمل، والبعض يستطيعها يكمل البقرة لكن يأتي عند آل عمران ويقف. ليه؟ لأنه بدأ خطأ. لكن مثلا تخيل أنه لو حفظ من جزء عنه، بمجرد ما يحفظ سورة يجد الأهل، فيحصل يحدث عنده نوع من انشراح، فيحفظ الايه؟ الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وهكذا تجد أنه يترقى سريعا، فيفاجأ بأنه قد حفظ جزءا من القرآن الكريم، ثم ينتقل إلى جزء تبارك، يعني حجم الصور في جزء تبارك اطول من ايه؟ من جزء عنه، فيستطيع ان يحفظ اسرع، وهكذا ينتقل الى ان يصل الى القرآن كامل. فالذي يريد ان يحفظ القرآن لاول مرة، نحن نوصيه ان يبدأ من ايه؟ ان يبدأ من المفصل، وهذا دأب السلف. فكلما استطاع الانسان ان يحصل شيئا من العلم بهذا التقسيم، يعني النهاردة مثلا نحن قسمنا كتاب دليل الطالب الى دورات. الدورة الاولى في كتاب الايه؟ كتاب الطهارة. بحيث انك تهضم كتاب الطهارة هضما جيدا، وبعد ذلك تنتقل الى كتاب الصلاة، ثم تنتقل الى كتاب الزكاة، وهكذا في سائر الايه، في سائر الـ 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 او في سائر ابواب الكتاب، حتى يتيسر لك الامر، تجد الامر صار عندك ايه، سهل. ايضا فيه ترتيب للعلم، هذه الفائدة الثالثة، ترتيب للعلم بحيث ان الطالب يجمع النظير على النظير، الطالب يجمع ايه، النظير على النظير، ويجمع المسائل المتعلقة بكل باب تحت هذا الايه، تحت هذا الباب. فالعلماء الفقهاء يرتبون الكتب على الترتيب الاتي، يرتبون مثلا كتب الفقه الى كتب، ثم الى ابواب، ثم الى فصول، ثم الى مباحث، ثم الى مسائل، ثم الى فروع، ثم الى امور. ناخذهم تاني، الفقهاء يقسموا الكتب الى كتب، ثم ابواب، يقول لك كتاب الطهارة باب المياه، ماشي، فصل في الماء المشمس، يبقى كده ايه، كتاب وبعدين ايه، باب وبعدين ايه، وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وزوال الايه، الخبث. خلي بالك احنا قلنا ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ما قلناش ازالة الخبث، قلنا ايه، الزوال، وهذا له فائدة سنذكرها بعد قليل. الطهارة العلماء يقسموها الى قسمين، الطهارة تنقسم الى كم قسم، الى قسمين، القسم الاول طهارة معنوية، ها، والقسم الثاني طهارة حسية. اعمل كده كلمة الطهارة، اكتب كلمة الطهارة في النص، واعمل سهمين، سهم يمين وسهم شمال، السهم الاولاني يكتب تحتيه طهارة معنوية، والتاني تحتيه طهارة ايه، حسية. الطهارة المعنوية تنقسم الى نوعان، تنقسم الى ايه، الى نوعان، طهارة كبرى وطهارة صغرى. الطهارة الكبرى هي تطهير القلب من الشرك والكفر والبدع، وذلك بتحليته بالتوحيد، وذلك بتحليته بالايه، بالتوحيد، ومحلها كتب العقائد. يبقى ببدأ في الطهارة، محله فين، تلاقيه فين، كتب العقائد. رحمه الله، هي رفع الحدث وزوال الخبث، وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته، يرفع الحدث ويزيل الخبث. قوله هي رفع الحدث، رفع الحدث، الأول نعرف ما هو الحدث حتى نعرف كيفية إيه رفعه. الحدث هو الوصف القائم بالبدن، هو وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة ونحوها. خلي بالك، الحدث وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة ونحوها، زي ايه، خروج الريح، خروج الريح، اكل لحم الابل، النوم، انا النهاردة متوضي، ماشي رجالة، انا متوضي، او ماشي يا اخوة واخوات، انا متوضي، جيت بعد ما توضيت نمت، اقيم للصلاة، اعمل ايه، اتوضى. ليه؟ لان هنا ايه، حدث، في حدث، حدث صار مانع بيني وبين الايه، وبين الصلاة، مانع بيني وبين الصلاة. رجل اكل لحم الابل، قال صلى الله عليه وسلم من اكل لحم الابل فليه، فليتوضا، فهذا صار عليه وصف انه اكل لحم الايه، الابل. عشان كده قلنا بان الحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. اذا لابد من حصول الطهارة لرفع هذا الوصف، لابد من حصول الطهارة لرفع هذا الايه، الوصف، اما بالوضوء، وهذا هو الشق الاول للطهارة، ويعني هذا يبحث في ابواب الوضوء والغسل ونحوه، وزوال الخبث. يبقى احنا تكلمنا عن رفع الحدث، نتكلم عن زوال الخبث. احنا عرفنا الحدث هو ايه، وصف قائم بالبدن مانع من ايه، من الصلاة ونحوها. انا اكرر المصطلحات دي عشان عايزينها ايه، ما تتنسيش. الحدث وصف قائم بالبدن، ها، مانع من الصلاة ونحوها. الخبث هو النجاسة، فلا بد لصحة الطهارة من ازالة ما في البدن من نجاسة عالقة فيه، كالعذرة والبول والدم ونحوها. وهذا الشق الثاني للطهارة، وهذا يبحث في باب ابواب الايه، في باب النجاسات. طيب، المصنف رحمه الله كما سبق ان نواه قال وزوال، ها، ولم يقل إزالة. وزوال النجاسة ولم يقل إيه؟ إزالة. ليه؟ لأن المطلوب زوال النجاسة بأي مزيل ولو كان من غير فعل الإنسان. ولو كان من غير فعل الإيه؟ الإنسان. زي إيه؟ مثلا تبرز رجل في طريق الناس، إذن لو جاء أحد وأصابه شيء من هذا البراز قلنا ما أصابته إيه؟ أصابته نجاسة. فجاء المطر واشتد فغسل الأرض، ها، فلم يعد هناك أثر لهذه النجاسة. يبقى هنا فأزيلت النجاسة بفعل الإنسان ولا بفعل غير فعل الإنسان؟ بفعل غير فعل الإنسان. طيب يبقى المطلوب هنا إيه؟ أن نثبت أن هذا المكان أو هذا المحل صار إيه؟ صار طاهرا، صار طاهرا. فلأن النجاسة متعلق حكمها بزوالها. إيه فهم دي؟ النجاسة متعلق حكمها بإيه؟ بزوالها. إذا زالت النجاسة، ها؟ إذا زالت النجاسة زال إيه؟ زال حكمها. وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه عند كلام عن باب إزالة النجاسات. وتمام الطهارة أن يكون بالأمرين، يعني إذا حصل مثلا إنسان تبول ابنه مثلا غير الرضيع على ثيابه ثم ترك الثياب في الشمس فجفت فطهرت فغسلها بعد ذلك، فهذا قد جمع إيه؟ بين مطهرين، فنقول جزاك الله خيرا وهذا أحسن وهذا إيه؟ أفضل. وإذا اختل واحد منهما لم تكمل الطهارة ولم تصح. تمام؟ أقول ثاني؟ طيب، الفرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث. إيه الفرق بين رفع الحدث وإزالة الإيه؟ الخبث. هناك ثلاثة فروق. الفرق الأول أن رفع الحدث لابد له من ماء أو ما يقوم مقام الإيه؟ الماء. ماشي؟ لابد له من ماء أو ما يقوم مقام الماء. في رفع الحدث لابد من الماء أو ما يقوم مقام الماء. فلا يجزئ في الوضوء مثلا البنزين. واحد يتوضأ بنزين، يتوضأ كوباية شاي أو يتوضأ عصير، ما ينفعش. وأما إزالة الخبث فالمطلوب إزالة الإيه؟ المطلوب زوال هذا الإيه؟ الخبث. فلا يشترط له الماء، فلو اشترط له الماء كما ذكرنا قبل قليل، فلو زال بالحك زال، لو زال بالشمس زال، لو زال بالريح زال، لو زال بالمطر زال. يبقى ده الفرق الاول بين الايه؟ بين الحدث وبين الخبث. ايضا ان رفع الحدث يشترط لصحته نية، اما ازالة الخبث لا يشترط له ايه؟ نية. احنا هنقول الشمس لما تيجي تضرب في الارض مثلا تجففها ان انوي عشان خاطر ننفع الكلام ده، ها؟ يبقى لا يشترط له ايه؟ نية. الفرق الثالث أن رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل. رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، بخلاف زوال الخبث. بخلاف زوال الخبث، فلو صلى وعليه نجاسة ناسية صحت صلاته، لأن رفع الحدث من باب الأوامر. من باب إيه؟ الأوامر، وهي لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. وزوال الخبث من باب النواهي، وهذه يعذر فيها بالجهل والنسيان. وهذه قاعدة عند العلماء. باب الأوامر لا يعذر فيه بالإيه؟ بالجهل. باب النواهي يعذر فيه بالإيه؟ بالجهل. طيب، يقول المصنف وأقسام المياه أو أقسام المياه ثلاثة. أقسام المياه كم؟ ثلاثة. يشير هنا إلى مسألة في غاية الأهمية. هل المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام أم تنقسم إلى إيه؟ قسمين. بعض العلماء قال المياه تنقسم إلى قسمين، نجس وطاهر. وبعض العلماء قال إن النجاسة تنقسم إلى كم قسم؟ المياه تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. فالقول الأول أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسموها إلى طهور وطاهر ونجس. يبقى طهور وطاهر ونجس، ده القول الإيه؟ القول الأول. طيب إيه هو الطهور؟ الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. زي ايه مولانا؟ زي ماء البحر. زي ماء البحر وماء الانهار وماء الايه؟ الابار. ده اسمه الايه؟ الطهور. طاهر في نفسه، مطهر فين؟ في غيره. والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، وهو ما تغير كثير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء زي إيه؟ أو كوباية الشاي دي إيه؟ أصلها إيه؟ مية، المية تغير لونها بالإيه؟ بالشاي، والشاي طاهر صح؟ أو يجوز شربه، فيبقى ده إيه؟ ده اسمه إيه؟ طهور. طب ينفع نتوضأ بالشاي؟ طيب ينفع اتوضا بميه؟ ها لا، ليه؟ لانه تغير احد اوصافه الايه، تغير احد اوصافه الثلاثه، وانتقل من كونه ماء الى كونه ايه، يطلق عليه ايه، ماء ورد. دول الطهور والطاهر. القسم الثالث النجس. النجس هو ما تغير احد اوصافه الثلاثه. اول ما تسمع كلمه نجس دي تعرف ان هو تغير ايه، احد اوصافه الثلاثه. الاوصاف الثلاثه ايه يا مولانا؟ اللون والطعم والايه والريحة. اللون والطع والريحة. وهذا المذهب مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة ورواية عن المالكية. يبقى لسه دول مش مذهب الحنابلة، التقسيم لثلاثة ده مذهب مين؟ الشافعية والحنابلة ورواية عن المالكية. ماشي. واستدلوا على هذا بأدلة. أول هذه الأدلة قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فقوله سبحانه وتعالى طهورا يفهم منه أن هناك ماء غير مطهر وهو الإيه؟ الطاهر. غير مطهر وهو الإيه؟ الطاهر. وهو الطاهر، الطاهر في نفسه غير مطهر لإيه؟ لغيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه الحل موتته ميتته. فكون الصحابة هؤلاء العلماء لما استدلوا هذا الحديث قالوا كون الصحابة يسألون عن ماء البحر، إذا هذا دليل أن هناك ماء لا يتوضأ منه. طبعا هذا الكلام بعد ذلك سيبين لنا أنه إيه؟ ليس بشيء. وكذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، ونهى عن غمس القائم من النوم يده في الإناء. وهذا دليل على أنها تصبح غير مطهرة لغيرها وإن بقيت على الطهر. ده كلام مين؟ هذا كلام من قالوا أن الماء ثلاثة إيه؟ ثلاثة أقسام. القول الثاني قالوا: يا جماعة لا تعقد الأمور، المياه على قسمين. المياه إيه؟ على قسمين، طهور ونجس. نسهل الأمور شوي. الماء كم قسم؟ اثنين، طهور ونجس. وهذا رواية عن الإمام أحمد. خلي بالك في فرق بين مذهب أحمد ورواية عن أحمد. مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، وهو قول الإمام سفيان الثوري والحسن، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومن المعاصرين الشيخ السعدي والشوكاني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. وهذا هو الصواب، وهذا يدل عليه أدلة عديدة. يعني هذا القول هذا الذي أدين الله تبارك وتعالى به وهو الصواب. طبعا هذا الصواب فيما أرى وفيما يرى هؤلاء العلماء. طيب لو واحد من الإخوة قال لي خلاص الشيخ أنا واخد بأقوال الشافعية والمالكية، خلاص الأمر فيه إيه؟ ساعة. الخلاف في الحالة دي يا اخوانا بيسمى خلاف ايه؟ خلاف ايه؟ سائغ. او خلاف ايه؟ معتبر. يعني ايه سائغ؟ يسعنا. ها؟ فاكرين قصة الرجل الحنفي والرجل الشافعي اللي كانوا بيصلوا جنب بعض؟ واحد شافعي يرى ان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه السبابة في التشهد. فالشافعية يرى ان الاشارة كده، ان التحريك كده. ها؟ كده. والحنفية يروا أن هذه الإشارة أكثر من مرة، يعني هو الحنفي يرى أنها تعمل كده بس مرة واحدة كده، مرة واحدة بس. وما زاد على ذلك فإن صلاته تبطل. ليه؟ لأنه إيه؟ حركات زيادة في الصلاة. فواحد من إخواننا الحنفيين الأحناف، الكلام ده ذكره الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمة كتاب تفسير المنار. وواحد من إخواننا الأحناف دول بيصلي جنب واحد شافعي، والشافعي بقى منهمك وعمال التحيات والصلوات لله، وعمال بقى إيه؟ عايش التحيات. واذا بالحنفي يصلي بجواره وهو يزأر زئير الاسد، عايز يقول له مش عايز ارحم نفسك شويه. ما استطاعش ان هو يملك نفسه فانقض عليه في الصلاة فكسر له اصبعه. على طول كده عمال يعمل، كل ما يعمل كده مخه يطير معاه، عقله بيطير معاه، فانقض عليه فكسر له اصبعه. ليه؟ تعصب اعمى، تعصب اعمى لمسألة يسع فيها الايه، يسع فيها الخلاف. الاشارة كده ولا كده، كده ولا كده، الامر سهل. يحركها هكذا ولا هكذا، الامر ايه، الامر سهل، لن تبطل به الايه، لن تبطل به صلاة. فالقول الثاني قالوا بان المياه قسمان، طهور ونجس. واستدلوا بحديث ابي سعيد الخدري في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وقالوا بان هذا دليل قوي من النبي صلى الله عليه وسلم بان جعل المياه قسمان. حد يعرف يقول لي ازاي قسمين ازاي؟ يبقى طهور في مقابل الطهور ايه؟ يبقى ده مفهوم المخالفه على طول. الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى الماء الطهور الذي ينجسه شيء في مقابله الايه؟ النجاسه على طول. وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه، مع ان ماء البحر متغير في طعمه، متغير في طعمه بالملوحه، لكن رجع العلماء وردوا عليهم وقالوا لانه هو باقي على اصل ايه؟ خلقته. هو ماء البحر ده احنا كبينا فيه شويه ملح، ها؟ ولا هو اصل خلقته كده؟ خلاص اصل خلقته كده، باقي على اصل ايه؟ باقي على اصل خلقته. فدل على ان الماء اذا تغير بالطاهرات لا يخرج عن مسمى الماء الطهور الا اذا غلب عليه هذا الطاهر، فانه ينتقل عن مسمى الماء الى مسمى اخر مثل الشاي والعصير، فيسمى باسمه لا يسمى باسم الايه؟ الماء. وكذا امره صلى الله عليه وسلم من الادله، اي امره صلى الله عليه وسلم من بالوضوء من الماء المتغير بالطاهرات في احاديث. النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض الصحابه ان يتوضؤوا او يغتسلوا بماء عليه بعض المتغيرات. زي ايه؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه في حديث الرجل الذي وقصته ناقته، قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. ايه وسدر؟ السدر هنا غير بقى واحد اوصاف الماء ولا لا؟ ومع ذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بالماء وليه والسدر. وقوله صلى الله عليه وسلم وقول ميمونة رضي الله عنها اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في اناء واحد او في قصعة واحدة فيها اثر العجين، اثر الايه؟ العجين. وغيرها ايضا من النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالوضوء بماء اصابه بعض المتغيرات. دل هذا على ان الماء ايه؟ قسمين، يا طهور يا نجس. اما نهي صلى الله عليه وسلم، طبعا اللي استدل به الفريق الاول، نهي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من فضل المرأة هو نهي للاستحباب فقط، نهي للايه؟ للاستحباب. لذا لو توضأ رجل بفضلة ماء بقي من امرأة هل يصح وضوءه؟ نعم يصح وضوءه، لا يفسد ايه؟ لا يفسد وضوءه. كذلك اذا توضأ في ماء غمس مكلف يده فيها بعد ان استيقظ من النوم، هل فسد هذا الماء؟ لا، لم يفسد هذا الماء. دل ذلك على جواز ايه؟ على ان الماء طهور او نجس. المؤلف بنى باب المياه على القول الاول اللي هو ايه؟ المياه كم قسم؟ ايه هما؟ طاهر وطهور ونجس. الطاهر اللي هو ايه؟ احمد. الطاهر اللي هو ايه؟ الباقي على اصل خلقته. والطهور ها؟ طاهر بنفسه غير مطهر. والنجس نعم، النجس الذي خلطته ايه؟ الذي خلطته نجس. طيب هنا مسألة، الاصل في الماء انه طاهر ولا ينتقل من هذا الاصل الا بيقين، دي مسألة مهمة. الاصل في المياه كلها ايه؟ انتبه، الاصل في المياه كلها الطهارة، فلا ينتقل او لا ينتقل من هذا الحكم الى حكم اخر الا ايه؟ الا بيقين. والا ان شك في ماء رجع الى ايه؟ الى اصله، رجع الى اصله. احنا ماشيين كده رجاله مسافرين العمره، نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العمره، وراكبين الاتوبيس وجه الاتوبيس كده خلاص عايزين نصلي، وقفنا في استراحه من الاستراحات، نزلنا ما لقيناش حد في الاستراحه، يا حاج فلان يا عم الشيخ ما فيش حد، طب يا اخوانا عايزين نصلي، لقينا براميل ميه موجوده، ها؟ والبراميل دي موجوده جنب دوره الميه،
واحد من الاخوه يقول لك انا يدرينا لعلها ماء اصابه نجاسه، واحد ثاني يقول لك يا عم لعله ماء مغصوب، لعله ماء مسروق، لعله كذا. نقول ايه؟ نبني على الايه؟ نبني على الاصل. الاصل ان هو ايه؟ طاهر. نتوضى ونصلي ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله، ان شاء الله في منظومه الشيخ السعدي هنشرحها باذن الله في دوره جايه، اللي هي منظومه القواعد الفقهيه للشيخ السعدي. كان يقول: والاصل في مياهنا الطهاره، والارض والثياب والحجاره. الشيخ السعدي كان بيقول كده في المنظومه بتاعته: والاصل في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره. طيب، هنا مساله: اذا تغير الماء بشيء من الطاهرات، مثل وقع فيه عصير او شاي او عجين، ها، ممتاز التفصيل ده كويس، نقول له حالتان. له ايه؟ حالتان. الحالة الاولى ان يبقى على مسماه، ده الشاي ده الماء اهو، ماشي، خدت نقطة شاي من دي كده حطيتها كده ما غيرتش دي حاجة، ان يبقى على مسماه انه ايه؟ ماء. فهذا حكم الحكم انه ايه؟ طهور، طاهر في نفسه، طاهر في ايه؟ في غيره. هذه الحالة الاولى، وهذا يجوز التطهر به، وهذا مذهب الامام مالك والشافعي والواي عن الامام احمد، وهذه التي جرى عليها المؤلف. وقد رد هذا القول شيخ الاسلام ابن تيميه، وفند الادله ورد عليه، لان شيخ الاسلام ابن تيميه كان يرى ان هو ايه؟ القول الثاني انه طهور، القول الثاني ان هذا الماء صار ايه؟ طهور، يجوز الوضوء به، ويرتفع الحدث به ما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه اجزاؤه. لا، القول الاول احنا قلنا القول الاول ان هو صار ايه؟ القول الاول ان هو طاهر، لا، القول الاول ان هو ايه؟ طاهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره. القول الثاني مصار ايه؟ طهور. القول الثاني مصار طهور، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. انا عكست، طيب يا رجاله، واحده. القول الاول انه يصبح طاهرا ولا يجوز التطهر به، وصلت؟ ها؟ انه ايه؟ طاهر ولا يجوز التطهر به، وهذا مذهب الامام مالك والشافعي واحمد. القول الثاني انه طهور، يجوز الوضوء به ويرتفع الحدث به ما دام يسمى مسمى الايه؟ بمسمى الماء. وهذا مذهب الامام ابي حنيفه وروايه عن احمد، ونص عليه جماعه من العلماء، وهو الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه. واستدلوا بقول الله عز وجل: فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فقولوا فلن تجدوا ماء فتيمموا، قالوا هذا نكره جاء في سياق الايه؟ النفي، فيعم كل ماء. قال السعدي: والناكرات في سياق النهي تعطي العموم او سياق النفي. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي وقصته ناقته قال: اغسلوه بماء وإيه؟ اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكذلك حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة في إيه؟ في قصعة فيها أثر الإيه؟ العجين. من المعلوم أن الماء يتغير قليلا بمخالطة السدر والعجين، ومع ذلك يبقى على إيه؟ على طهورية. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يغلب عليه الشيء المختلط الذي اختلط به بحيث يزول اسم الماء عنه حتى يصير عصير، شاي، ورد إلى آخره. فهذا لا يأخذ أحكام الماء المطلق، لا يأخذ أحكام الإيه؟ الماء المطلق. طيب، مسألة: إذا أصاب الماء الطاهر نجاسة، إذا أصاب الماء من أول، إذا أصاب الماء الطاهر، إذا أصابه إيه؟ طاهر. طيب، إذا أصاب الماء الطاهر نجاسة، أيضا لا يخلو من إيه؟ من حالتين. الحالة الأولى، نعم، إحنا الحالة الأولى إذا أصاب الماء الطهور، ما إحنا قلنا طهور وطاهر، إحنا قلنا أنا على اصطلاحي أنا، مش إحنا قلنا إن المؤلف قال طهور وطاهر ونجس، وأنا قلت طهور ونجس، فإحنا طهور وطاهر عندنا معنى واحد، يعني في المصطلح اللي أنا بستخدمه ان طهور وطاهر، مش انا قلت يا اخوانا انا بتمنى القول الثاني ان الماء قسمين، فطهور وطاهر، انا لما اجي اقول طهور وطاهر معلش خدوا بالكم من المصطلحات عشان انا ممكن ايه؟ يعني انا ممكن لساني
انا بالنسبة لي الطهور والطهر حاجة واحدة. ماشي ماشي معلش يا سامحني يعني. ما انا قلت انا قلت قول المصنف وقلت قولي. طيب انا هرجع هحاول التزم بالالفاظ عشان ما اعملكوش ركه يعني. مساله اذا اصاب الماء الطاهر نجاسه لا يخلو من حالتين. الحاله الاولى ان يتغير احد اوصافه بالنجاسه فهذا ينجس بالاجماع. اذا تغير احد اوصافه الثلاثه فانه ينجس بالايه بالاجماع. ويدل عليه ما رواه ابن أبي حاتم والبيهقي وغيره أن السلم قال إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. لكن هذا الحديث ضعيف ماشي. وممن نقل الإجماع على أن هذا الماء صار نجسا بالتغيير الإمام الشافعي والإمام ابن المنذر والإمام النووي والإمام ابن تيمية وابن حجر رحمه الله تبارك تعالى. طبعا أنت لما تيجي تقف قدام دول كأنك واقف قدام القطر، ها؟ اللي واقف قدام ابن تيمية وابن القيم وابن واقف قدام الايه؟ قدام القطر. الحالة الثانية أن تصيبه نجاسة ولا فيه، فهذا فيه خلاف مشهور على ستة أقوال. احنا طبعا مش هنقول الستة أقوال، أشهرها القول الأول الفرق بين الماء القليل والماء الكثير، فإن كان قليلا فإنه ينجس. يعني كوباية ماء زي دي وقعت فيها نجاسة، فهذا الماء إذا وقع فيه نجاسة ماء قليل فإنه إيه؟ ينجس خلاص. يبقى العبرة هنا الاعتبار بإيه؟ قلة الماء وإيه؟ وكثرته. ركزوا، الاعتبار بقلة الماء وكثرته. وإن لم يتغير وإن كان كثيرا فلا ينجس إلا بالتغيير. والماء الكثير عندهم القلتان، لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلتان دول يا أخوانا إحنا طبعا ما عادش عندنا القلة بقلال هجر أو بالعراق زي ما المصنف ما هيقول بعد كده، مش عارف 600 رطل ومش عارف إيه. العلماء اختلفوا في مقدار القلتين دول بالوصف. إحنا دلوقتي هنقول باللتر، اللتر مية مش كده؟ إحنا دلوقتي نتعامل باللتر. العلماء قالوا القلة الواحدة تساوي ما يقرب من 203 لتر مية او 204 لتر مية، وبعضهم قال لا هي ازيد، هي حوالي 3979 لتر من الماء، يعني حوالي 3080 لتر. ها؟ وبعضهم قال لا هي حوالي 217 لتر، وبعضهم قال لا هي 190 لتر. اذا صار هنا ايه؟ خلاف في الايه؟ خلاف في تحديد اللي قلة من قلال هجر. شيخ ابن عثيمين رجل ممتع، الفقه عن شيخ ابن عثيمين فقه ممتع. قال الشيخ ابن عثيمين لا مقدار معين للقلتين، وإنما المقصود الكثرة والقلة في الماء. يبقى المقصود ايه؟ الكثرة والقلة. لأن قلال هجر دي احنا نعرفش نضبطها دلوقتي، بالعراقي بالمصري بالشامي ما تستطعش ايه ضبطها، لكن العبرة بالايه؟ بالقلة والكثرة. يبقى هذا هو القول الاول. احنا قلنا ستة اقوال، ده القول الاول. هنقول القول الثاني، مش هنقول ثاني، مش هنقول غير واحد. القول الثاني انه لا ينجس مطلقا، اذا لم يتغير سواء كان قليلا او كثيرا، وهذا هو الراجح وهو قول اهل المدينة، وهو ايضا قول اهل الحديث ورواية عن احمد ومذهب كثير من الصحابة وجماعة من التابعين، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن دقيق العيد والإمام الشوكاني والصنعاني والإمام محمد بن عبد الوهاب. خذ الفائدة دي، هذه المسائل من أهم ما في باب المياه. المسائل اللي احنا بنقولها دي أهم ما في باب المياه، وتبقى مسائل أخرى سنذكرها إن شاء الله تبارك تعالى، لأن المصنف أطال النفس فيها، مبنية على القول المرجوح أن المياه كم قسم؟ ثلاثة. لأن المصنف قال وأقسام الماء إيه؟ ثلاثة. طبعا المصنف لما يقول وأقسام المياه ثلاثة، إحنا قلنا يعني إحنا بالنسبة له طبعا إحنا عيال، ما ينفعش إحنا نتكلم في الأئمة دول، لكن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها، والله تبارك وتعالى لم يعصم أحد. لكن هو أخذ بقول مرجوح، لكن قوله معتبر، قوله بالنسبة لنا إيه؟ معتبر. قال وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته. هذا ضابط الماء الطهور عند الايه؟ عند العلماء، وهو الباقي على خلقته كمياه البحار والأنهار والأبار والبرك وغيرها. والراجح في تعريفه أنه الذي لم يتغير بنجاسة، الراجح في تعريفه أنه لم يتغير بنجاسة. قول المصنف يرفع الحدث ويزيل الخبث، نقول كل ماء طهور إذا توضأ به رفع الحدث عن صاحبه، وإذا اغتسل به أو غسلت به النجاسة زالت هذه النجاسة حكما وحس، زالت هذه النجاسة حكما وحس. يقول وهو أربعة أنواع، مكتوب عندكم كده صح؟ أربعة أنواع، أي أن الماء الطهور الذي لم يتغير بنجاسة من حيث جوهر استعماله وأجزائه في الطهارة أربعة أربعة أقسام على هذا المذهب، كل قسم له حكم. تعال نأخذهم يعني بهدوء كده. القسم الأول المصنف قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباح. على فكرة انتوا الدرس الأولاني بس هتبقوا ايه يعني، الدرس ده بس لما تعدوا الدرس ده هتلاقوا بعد كده الايه العملية سهلة وجميلة. يعني هو الدرس الأولاني بس في الفقه دايما او الدرس الثاني زي اللغة العربية، تقعد في اللغة العربية في اول حصة تحس ان انت ايه، مش كده سيدنا شيخ محمد؟ ها تقعد بس في الحصة في الدرس الأولاني في اللغة العربية كده، أول ما تعدي الأول تعرف الفاعل والمفعول العلامات وتعرف الكلام ده كله تحس إن بعد كده إن الدنيا إيه بقت جميلة كده، خدت بالك؟ لكن هي تعدي بس الخطوة الأولانية دي أنت إيه هتلاقي الأمور بقى سهلة بالنسبة لك. إحنا في الآخر هنلخص باب المياه ده في كلمتين، مش عارف يا شيخ إبراهيم؟ هنلخص لكم باب المياه ده في كلمتين، هنلخصه لكم إن شاء الله سطرين. شفتوا إحنا لخصنا مثلا توحيد الربوبية في كلمتين، توحيد الألوهية في كلمتين، برضه هنلخص كتاب المياه ده في كلمتين، ماشي؟ يقول المصنف القسم الأول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا. ده القسم الأول وهو الماء الذي ليس مباح. زي ايش محمد؟ الماء المغصوب وكمان المسروق والمنهوب، هذا يترتب عليه أحكام، يترتب عليه أحكام. مثلا الوضوء، هم قالوا بأنه لا يجوز الوضوء بهذا الايه بهذا الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم أو قال عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وحكم إزالة الخبث والنجاسة به، يبقى الوضوء منه لا يجوز. طب حكم إزالة النجاسة والخبث منه؟ قالوا أيضا غسل النجاسة بماء مسبوق او مغصوب ان زالت فزوالها صحيح، لكن مع الاثم لاستعماله حق غيره من غير رضاه. طيب هنا مسألة، هل يرتفع الحدث وتصح الطهارة بالماء المسبوق والماء المغصوب؟ العلماء قالوا في حاجة اسمها انفكاك جهة، انفكاك ايه؟ انفكاك جهة، ده مية، دي اسمها ايه؟ مياه. المياه ده هيترتب عنها احكام، اتوضى بيها ماء طاهر او طهور هترتب عليه ايه؟ احكام. طب جه واحد سرق كوبايه الميه دي وتوضأ بيها، العلماء قالوا في انفكاك جهه. هتعوزوا مذكرات؟ هنعوزوا مذكرات؟ هنبلغ محمود نافع ان شاء الله يعني. طب بالاخر يقولوا عايزين كم مذكره؟ محتاجين اربعه؟ طيب خلاص يبعتوا لنا بس العدد واحنا نجيب لهم. نقول هذا الماء العلماء لهم فيه اقوال، اللي هو الماء الايه؟ الماء المغصوب. قالوا القول الأول المذهب في مذهب الإمام أحمد، قالوا لا يرتفع به الحدث. ليه؟ قال لك لأنه هو، انتبهوا للكلام ده، لأنه تطهر بغير ذي صفة. تطهر بإيه؟ بغير ذي صفة. هو الماء ده بالنسبة له ما له صفة أصلا، لأنه بالنسبة له إيه؟ مسروق ومنهوب، يعني كأنه لم يكن. يبقى بالنسبة لمذهب الإمام أحمد إن الماء المسروق ها لا تصح به الطهارة. القول الثاني في رواية عن الإمام أحمد واختارها أيضا كثير من العلماء، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا بأنه يرتفع به الحدث ويبقى عليه الإثم، اللي هو انفكاك الإيه؟ انفكاك الجهة، ماشي؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهذا الذي عليه جماهير العلماء الآن أو أغلب من أعرفهم من المشايخ والعلماء الآن. ده القسم الأولاني، احنا قلنا ده القسم الأولاني في الكلام. القسم الثاني ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة. الكلام ده اخوانا لما تسمعوه كده تقول ايه؟ واحدة باتت ليلة وجنب منها كوباية مية ينفعش استخدمها؟ ها؟ واحد كده زوجته كده ايه اتوضت مثلا
المية مقطوعة وجابت جردل كده مية ولا بتاع وحطته توضت منه في قط النوم وثابته جنب منها ونامت خلت بيها ها كلام ده. طب تعالى نشوف الكلام ده. هذا القسم الثاني هو الماء الذي يرفع الحدث أو يرفع حدث المرأة دون الرجل، وبيانه في هذه الفوائد. الأولى حده هو ما يبقى في الإناء بعد طهور المرأة فيه. حد المية دي ايه؟ ها؟ المتبقي من مين؟ من المرأة. وشروطه اسمعوا بقى شروطه، أن تنفرد به وتخلو به عن مميز، يعني تخلو بالماء ليس معها ايه؟ حد طفل ايه؟ مميز ولا مميز يا شيخ محمد؟ مميز ولا مميز؟ مميز. يبقى تخلو بهذا الماء ليس معها صبي ايه؟ مميز. ايضا ان تكون المرأة مكلفة. او الثالث كون طهارتها كاملة عن حدث وليس عن تجديد لوضوء صحيح. هي ده الشروط الثلاثة اللي هم حطوها بالنسبة للماء الذي تصح الطهارة به للأنثى ولا يصح الطهارة به لمين؟ للرجل. طيب حكم وضوء الرجل بهذا الماء، حكم وضوء الرجل بهذا الماء. طبعا دي مسألة ممكن ناس كتير جدا ما يفكرش فيها، صح؟ حد يفكر فيها؟ شو معنى دي؟ واحد مراته توضت وشوية ماء فضلوا منها تيجي في دماغه دي؟ ما تجيش في دماغه. حكم وضوء الرجل بهذا الماء. قال العلماء هذه المسألة فيها قولين. فاكرين انتوا الراجل بتاع كل واحد جه حضر مجلس فقه كده وكل شوية ايه يتسأل الشيخ فضيلة الشيخ ما تقولون في كذا وكذا، يقول فيه قولين فيه قولين. فبقول لك لاحظ ان الشيخ كل ما يتكلم يقول فيه قولين فيه قولين، فطلع برا بقى خلاص بقى العالم العلامة اه. فقابله واحد كده قال له انا ما من مسألة اسأل فيها الا وعندي فيها جواب. قال افي الله شك؟ قال فيها قولين اه. يعني فنقول القول الاول هو مذهب الامام احمد وطائفة من السلف ان المرأة اذا توضأت بماء، المذهب الاول هو القول الاول مذهب الامام احمد وطائفة من السلف ان المرأة اذا توضأت بماء لا يجزئ الرجل الوضوء منه. واستدلوا بحديث الحكم ابن عمرو نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. والحديث رواه ابو داود وصححه ابن حجر والحميدي. القول الثاني وهذا مذهب الجمهور، خلي بالك كلمة الجمهور دي تخليك تضرب تعظيم سلام على طول. كلمة الجمهور دي يا اخوانا ما تقوليش بقى يعني ايه، ما تقولش انا هذا قولي ولا عم الشيخ يا سيدنا الشيخ هذا قولي وهذا الذي اراه، اوعى قدام الجمهور. الجمهور يقول ان هذا الماء باق على طهوريته وانه كغيره من المياه يرفع الحدث للذكر البالغ حتى لو توضأت به امرأة وحتى لو خلت به امرأة وأنه يجوز له الطهارة. وهذا مذهب أكثر أهل العلم ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عقيل، ومن المتأخرين شيخ محمد ابن عبد الوهاب. واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة. وحديث ابن عباس عند الأربعة وصححه الترمذي وعند ابن خزيمة قال اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل منها فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا. واحدة من نساء الصلاة قالت يا رسول إني كنت إيه اغتسلت من هذا الإيه من هذا الماء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إن الماء لا يجنب، أو قال سبحان الله الماء إيه لا يجنب. يبقى إذن يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طيب حديث النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة، هنعمل فيه ايه؟ العلماء قالوا يجاب عنها باجوبة. طبعا ميزة الفقه يا اخوانا، الفقه ده برب الملكة الفقهية بيشغل دماغك كده يخليك تفكر، طب دي طب دي الرد على دي، طب هنا في آية في تعارض في، طب ارد عليها ازاي. العلماء قالوا احاديث النهي اجود واسند من احاديث الاباحة التي اباحت الوضوء، اجود اسنادا من احاديث النهي. يعني احاديث ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه، وهو ماء وهو ماء بئر بمقبرة، وماء اشتد حره او برده او سخن بنجاسة او بمغصوب او استعمل في طهارة لم تجب او في غسل كاثر
أو تغير بملح مائي كالملح البحري أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور والدهن. هذا هو القسم الثالث، وهو الماء الذي يكره استعماله في الطهارة، ولو استخدمه فإنه يرفع الحدث ويزيل الايه ويزيل الخبث. وذكر أمثلة عليه، فهي عندهم باقية على طهوريتها، إلا أنه يكره استعمالها عند علم الايه عند علم الحاجة إليه، مثل ماء بئر بمقبرة أو ماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة. والأقرب في هذا كله والله أعلم أنها طاهرة ولا يكره استعمالها، لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. أخواننا دلوقتي ركزوا معايا، واحد دخل المقابر زمان، انتوا عارفين المقابر وما زال إلى الآن المقابر دائما موجودة فين؟ في أطراف البلاد. فالمكان اللي فيه المقبرة فيه بئر ماء، موجود فيه ايه؟ بئر ماء. هذا البئر انتوا عارفين ان المقابر دايما الناس ما بتروحش المقابر كل يوم، ممكن يروحوا كل ما واحد يموت يروحوا المقبرة. فالمقبرة الماء اللي فيها ايه؟ بتحرك ولا راكب؟ فالعلماء قالوا الماء اللي بمقبرة الراكب ده يكره استعماله. ليه؟ لانه ايه؟ ما بيتحركش، لان هذا الماء ايه؟ لا يتحرك. او ماء اشتد حره، تفتح السخان كده السخان بيغلي اشتد حره، او ماء اشتد برده، او سخن بنجاسة. واحد ماشي في شارع او في طريق الجو برد، سخن مية فما لقاش حاجة غير ايه مثلا روث مثلا وسخن بيه، خدت بالك؟ فهذا سخن بنجاسة. هذا الماء على قول المصنف انه يكره استعماله. احنا عندنا الاحكام الشرعية كام؟ 5. ها؟ واجب يقبل الايه؟ الحرام. ها؟ مستحب يقبل الايه؟ المكروه. فاضل الايه؟ المباح. عشان تحفظون بسهولة كده. هم كام؟ 5. الواجب يقبل الايه؟ الواجب او الفرض، على الخلاف بين العلماء، لان الاحناف يروا ان في فرق بين الفرض والواجب، لكن جمهور العلماء على ان الفرض والواجب ايه؟ واحد. يبقى الفرض يقابله او الواجب يقابله الايه؟ الحرام، والمكروه يقابله المستحب، ويبقى باقي لنا الايه؟ المباح. تمام؟ فهم يروا بان هذا يكره استعماله. فالاصل نقول انتم تقولون الان ان انتم تقولون بالكراهه، والكراهه حكم ايه؟ حكم شرعي. وانا لا استطيع ان اقول على اي شيء حلال او حرام او مكروه الا ايه؟ الا بدليل. ليه؟ لان الاصل في الماء الايه؟ قلنا القاعدة في اول الدرس، الاصل في المياه الايه؟ الاصل في مياهنا الايه؟ الطهارة. الاصل في مياهنا الايه؟ الطهارة او الطهورية. خلاص اجي بقى عشان اقول لا ده يكره استعماله ولا يجوز استعماله او لا يستحب استعماله، لازم يلزمني الايه؟ يلزمني الدليل. وهذا العلماء اخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره. اسباغ الوضوء على المكاره ده هيكون بايه؟ باي ماء. بايه؟ باي ماء وفي اي جو. الماء البارد بالذات ابن القيم عليه رحمه الله يرى ان الماء البارد الوضوء به افضل. ليه؟ لان الاجر على قدر الايه؟ على قدر المشقه. كلما تحمل الإنسان كلما كان زيادة في أجره، وله استدل له بدليل. المصنف يقول: وماء زمزم، لأنه ماء مبارك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سق. مذهب الحنابلة أنه يكره استعماله في غسل النجاسة، لأنه ماء إيه؟ مبارك معظم، سواء من البدن أو في البق أو في بقعة، كل ذلك تعظيما وتشريفا لهذا الماء. لكن الراجح انه لا يكره، لانه ليس هناك دليل على الايه؟ ليس هناك دليل على الكراهه. وذهب شيخ الاسلام ابن تيميه الى انه يكره الاغتسال بها من الجناب. شيخ الاسلام ابن تيميه كان يرى كراهه الاغتسال بزمزم من الايه؟ من الجناب. واعتمد على حديث رواه ابن ابي شيبه: لا احلها لمغتسل وهو ولا احلها لمغتسل وهو لشارب ومتوضئ حل وبل. المغتسل هنا يقصد به ايه؟ المغتسل من الايه؟ من الجنابة. ودعا وروى الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ صلى الله عليه وسلم. نعود فنقول ان الكراء حكم ايه؟ شرع، يحتاج الى دليل، وليس هناك دليل على كراهة استعمال هذه الانواع من انواع الايه؟ المياه. وهذا الذي ذهب اليه شيخنا الشيخ العلامة ابن باز عليه رحمة الله، وايضا هو قول الامام النووي، قال لم يصح ما ذكروه عن العباس، وقال بل حكي عن ابيه عبد المطلب، ولو ثبت عن العباس لم يجوز ترك النصوص بها، ولا يزال المسلمون على الوضوء منه بلا انكار. هذا كان قال الامام النووي في كتاب المجموع، يعني لو قالوا في كتاب المجموع. كده احنا خلصنا كم قسم من اقسام المياه؟ القسم الكام؟ الثالث. نبدأ في الرابع ولا نكتفي؟ عشان طب نكتفي، نقف عند القسم الرابع. تاني. طيب ناخد القسم الاول، ناخد القسم الرابع. حاضر، انا بس عشان اخواننا من اخواننا عشان الصلاة. طيب، قال القسم الرابع: وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام. المياه المذكورة هذه المياه لا يكره استعمالها لا في رفع الحدث ولا في إزالة الإيه؟ ولا في إزالة الخبث. ليه؟ لأنها باقية على أصل خلقتها. فذكر جملة من أنواع المياه. نعم. ما ده مذهب احنا قلنا فاهم حضرتك. الشيخ الإسلام ابن تيمية كان يرى جواز استعمال ماء زمزم في كل شيء إلا أن يغتسل بها الجنب أو إزالة النجاسة موضع التخلي. واحد أعزكم الله دخل الحمام عايز يغسل، ما عندوش ماء زمزم، كان بعض العلماء يرى أنه لا يجوز أن يتخلى بإيه؟ أن يغتسل بالإيه؟ بماء زمزم. ليه؟ لأنها ماء عظيم ومشرف ومبارك. لكن هذا ليس بدليل لا تقوم به إيه؟ لا يقوم بحكم شرعي. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لما منع الجنب أن يغتسل بماء زمزم اعتمد على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلها لمغتسل بل هي لشارب أو متوضئ حل وذل. والحديث رواه ابن أبي شيبة، لكن الحديث أنا لم أرجع إلى صحته ولم أبحث فيه، يعني أنا ما بحثتش فيه. هو شيخ الإسلام ابن تيمية اعتمد لما روى عن العباس، آسف، عن العباس موقوف. طبعا العباس لما يقول هذا الكلام مثل هذا الكلام عباس لان هذا تحليل وتحريم الايه. نعم. طبعا هو اخونا الشيخ عبد الجواد بيقول ان ابن العباس كان يقول هذا في موسم الحج حتى يبقى الماء لمين؟ لاهل الحج فقط، حتى لا يسرف الناس في الايه؟ في الماء. قال القسم الرابع: وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون. بدأ بماء الايه؟ ماء البحر. ماء البحر قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا نص قاطع عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلا قول لأحد بعد قوله صلى الله عليه وسلم، وكل قول في كراهة استخدام ماء البحر فهو ايه؟ فهو ضعيف. ويذكر يذكر الفقهاء أن رجل ذهب إلى الإمام ابن عقيل. الإمام ابن عقيل. قال: يا إمام، إني أنزل إلى البحر فأنغمس فيه ثم أعود، فأنزل إلى البحر فأنغمس فيه ثم أعود، في كل مرة أرى أنني لم أتطهر. قال: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. قال: لما؟ قال: لأنك قد ذهب عقلك. ومن اللي قال إن الكلام ده؟ ماء البحر، ماء البحر طهور وماء حلو إيه؟ الحلو ميتته. قال: والآبار والعيون والأنهار. أيضا هذه المياه بقية على أصل إيه؟ على أصل خلقتها. لذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها أو يطرح فيها الحيض ويطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء إيه؟ طهور لا ينجسه شيء. قال: والحمام. والحمام هو المكان الذي يستحم فيه ويوضع فيه ماء حار ويغتسل فيه. طبعا زمان قديما كان أعزكم الله الحمام كان غير مكان موضع التخلي. احنا دلوقتي بقى عندنا الحمام وموضع التخلي واحد. انضف حتة في البيت دلوقتي. مفيش بيت انضف حتة في البيت. لا عايز حتة نظيفة في البيت يدخل فين؟ يدخل الحمام يلاقي معمول بالسيراميك وبتاعه. وواحد صاحبنا كده كان من كام يوم يعني بيستفتيني مش صاحبنا قوي يعني بيستفتيني بيقول لي يا مولانا انا كنت عايز اركب دش في الحمام طب هل يجوز ان انا اتفرج وانا قاعد في الحمام على الدش قلت له والله انت ذهب عقلك والله يا سيدي حمام ودش ده مين يعني اللي يبقى قاعد في القرف ده قال لا ما هو عشان خاطر وانا قاعد في الفانيو اتفرج قلت يعني خلاص يعني حبكت يعني اللي قاعد في الفانيو تتفرج فالحمام كان مكان يستحم ايه يستحم فيه طيب هنا مسألة دخول الحمام للرجال جائز ام غير جائز دخول الحمام للرجال جائز ام غير جائز زمان الحمامات اللي هي حمامات البخار والساونا دي لسه موجودة في بعض اماكن في القاهرة جائز ولا غير جائز نعم جائز بشروط ما لم يكن فيه كشف للعورة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية جزاك الله خيرا طب دخول النساء الحمامات ينهى عنه لا ينهى عنه ينهى عنه لأن المرأة لا يحل لها أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها فقال صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله من ستر وعائشة رضي الله عنها كانت تستدل بهذا الحديث وتستنكر على بعض نساء الشام وتقول لعلكن من أهل الكوة التي تدخل نساءهن الحمام لا اوعى خلي بالك دي وطبعا هذا فيه كشف للعورات وتبذل للنساء وغيرها طبعا الآن هذا أشبه بالحمام المغربي في الإمارات أنا كنت في الإمارات فبعض الإخوة كان بيسألني في هذه المسألة هناك ما يسمى بالحمام المغربي الحمام المغربي إيه ده تدخل كده طبعا اللي كل اللي فيه حريم مش رجال سواء الراجل أو ست الحمام ده إيه الحمام المغربي ده العاملات فيه كلهم إيه نساء مغربيات يدخل الراجل يقلع هدومه ويفضلوا يدلكوا في جسمه ويحطوا له أنواع من الصابون وأنواع من الشامبو خدت بالك ويفضلوا يدلكوا فيه ويليفوا فيه وبحجارة سودة وبحجارة بيضة وبحجارة مش عارف ايه يطلع الراجل يقول لك ايه ده ما طالع طبعا هو طالع الشيطان مش خدت بالك المسألة بالنسبة له مش طبعا ده يجوز للرجال ولا يجوز لا يجوز للرجال ولا يجوز للنساء الحمام المغربي لا يجوز للرجال ولا للنساء يعني هيعمل الحمام ده يعمله فين في بيته ليه بالنسبة للأفراح الإسلامية وبالنسبة للأخوات نقول الأصل لجواز أن يجتمع الأخوات على ما فيه ضرب بالدف لكن الآن بعض المخالفات عند الأخوات الأمر زاد شوية بيشغلوا لولاكي وبيشغل لولاكي اللي بقى قديم بعض الأخوات طبعا بعض الأخوات بيدخل لا يجوز أصلا لا يجوز للمرأة أن تظهر بكامل زينتها أمام النساء لا يجوز للمرأة أنا أرى هذا الرأي بعض الأخوات بتحط مكياج وتروح المسجد لا يجوز لها أن تفعل هذا الأمر لأن المكياج لا يخلو من رائحة عطرية والنبي صلى الله عليه وسلم في المسند وعند الدارمي بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة اسمعوا الحديث أيما امرأة تعطرت وخرجت لمسجدها لا يقبل الله منها صرفا ولا عدلا حتى تعود فتغتسل غسلها من الجناب خاطر بيحطوا مكياج وبتاعه ويروحوا المسجد دول لا يجوز لا يجوز اختها تقول لك سوا حطها تحت النقاب حطها تحت البيشة حطها تحت مش عارف ايه ان شاء الله يا رب تكوني في سبع ارض طالما رايحة المسجد او رايحة مكان في مجمع للنساء لا يجوز قاعدة في بيتك اعملي اللي انت عايز تعمليه قال ولا يكره المسخن بالشمس وهو الماء الذي يجعل تحت الشمس ليظل ايه ساخن وهذا لا دليل على الكراهية فيه إلا حديث لكنه يعني ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقد سخنت ماء في الشمس فقال لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص وهذا الحديث حكم عليه شيخنا الألباني بالوضع فحديث إيه موضوع إذن الصحيح جواز أن يسخن الماء بالشمس ولا كراهة في ذلك ثم قال والمتغير بطول مكس وهو الماء الآجن فالماء الذي بقي في مكان مدة طويلة لا يحصل فيه نوع من التغيير هذا يسمى ايه آجن او آسن فهذا بقى على ايه على اصل خلقته فهذا يجوز ايه يجوز استعماله وايضا في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءها نقاعة الحناء يعني لونها ايه؟ كأن ماء مقاعد الحناء. نقل ابن المنذر اجماع كل من يحفظ عنه ان الوضوء بالماء الآجن جائز، جائز سوى ابن سيرين، وهذا اجتهاد منه، فلا يعارض ما ثبت بالنص بالاجتهاد، وهو ان هذا الماء طهور كما في حديث ابي سعيد، الماء طهور لا ينجسه شيء. ولا يعارض الاجماع، وهو ان الماء اذا تغير احد اوصافه الثلاثة بنجاسة فهو نجس، وما سوى ذلك فهو باق على طهوريته. قال او بالريح من نحو ميتة، فاذا تغيرت رائحته بسبب مجاورته لميتة فانها لا تنجس، لان الميتة غير ممززة الماء. واحد في ترعة كده او شوية مية في انايا كده وجنب منهم ميتة، اقول للمية دي ما تنفعش عشان الميتة جنبهم؟ لا، لان الميتة ما خلطتش ليه؟ لم تخالط الماء. فالمتغير بسبب وجود هذه لا يكره استعماله، لانها اولا طاهرة، وثانيا ان هذا الامر يشق صعب انك تصون الماء عن مثل ايه؟ عن مثل هذا. الحاصل طبعا ان المؤلف ذكر ان الماء الطهور اربعة اقسام، منها ما يحرم استعماله، ومنها ما يكره، ومنها ما يجوز، ومنها ما يجزئ، ومنها ما لا يجزئ. الراجح في كل هذا الكلام من جميع هذه الاقسام ماء طهور ترفع الحدث وتزيل الخبث. واما من حيث هل يجوز استعمالها ام لا، فقلنا بانه كل ما ثبت طهوريته جاز استعماله في كل الاحكام الشرعية وما يترتب عليها من احكام شرعية، وكل ما تغير لونه او طعمه او ريحه انتقل على ايه؟ الى الحكم الذي سبق على التفصيل. نقف عند قوله الثاني، طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.